بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى برحمته أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة المؤمنون عند قول الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تأملوا سبحان الله كيف أن الله تعالى افتتح سورة المؤمنون، أو جاء في بداية آياتها الحديث عن بداية خلق الإنسان وأطواره في بطن أمه، وتختم السورة بنهاية حياة الإنسان إذا جاءه الموت وما يكون بعد الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم ماذا بعد الحياة البرزخية؟ يقول جل وعلا: فإذا نفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه الصلاة والسلام، فيبعث الناس من قبورهم قياما ينظرون. فإذا نفخ في الصور تسمع المفاجأة: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب بينهم يومئذ، سبحان الله، رابطة النسب من أقوى الروابط بين بني آدم في الدنيا، فكيف تنقطع هذه الأنساب التي بينهم؟ طبعا الأنساب حقيقتها موجودة حتى يوم القيامة، لكن ما المراد بالنفي هنا؟ فلا أنساب بينهم يومئذ، نعم، يعني لا تنفعهم الأنساب، بل كما قال جل وعلا: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا تنفعهم الأنساب. و جاء عند ابن أبي حاتم والطبري بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه. قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. سبحان الله، فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله، قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كما قال جل وعلا: يبصرونهم، يعرف بعضهم بعضا، وأن هذا أبي، هذه أمي، هذه زوجتي، هذا ولدي، يبصرونهم. لكن قال: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لهذه الدرجة هذا الولد الذي هو ثمرة فؤادك وفلذة كبدك تود أن يدخل النار وتنجو أنت من شدة الأهوال، من شدة العذاب. نسأل الله تعالى العافية. قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تأمل لهذه الدرجة. فلا أنساب بينهم يومئذ، يعني لا تنفع الأنساب يومئذ، لكن قد يقال أنه قد يسلي بعضهم بعضاً أو يسأل عن حاله على الأقل، ما ينفع لكن على الأقل يسأل عن حاله. قال: ولا يتساءلون، يفر بعضهم من بعض. قال: ولا يتساءلون. في بعض الآيات أثبت الله تعالى التساؤل يوم القيامة بين الناس، كما قال جل وعلا مثلاً: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين. فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ هنا يقول: ولا يتساءلون، هناك يقول: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وكله في يوم القيامة. نعم نعم، يعني المقصود أنه يختلف بحسب اختلاف المشاهد يوم القيامة. يوم القيامة ليس مشهداً واحداً، تختلف فيه المشاهد والأحوال. فأول ما ينفخ في الصور ويبعث الناس من قبورهم يفزعون ولا يتساءلون فيما بين، كل يقول: نفسي نفسي، يريد أن يخلص نفسه من العذاب. لكن بعد هذا الموقف ولما يعرف كل واحد مصيره وجزاءه، يأتي أهل النار والعياذ بالله يتساءلون فيما بينهم ويلوم بعضهم بعضاً، يوبخ بعضهم بعضاً والعياذ بالله. قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب بينهم، هل هذه عامة لكل الناس أو هناك نسب ينفع يوم القيامة؟ جاءت بعض الأحاديث في استثناء قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، في استثناء نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأحاديث في أسانيدها ضعف. جاء هذا عند أحمد في المسند، لكن الحديث في إسناد ضعف، وجاءت له طرق، فبعضهم حسن الحديث بمجموع طرقه وبعضهم أبقاه على ضعفه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع قومه، بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، وإني أيها الناس فرط لكم إذا جئتم، يعني يتقدم أمته على الحوض. وذكر أيضا ابن كثير قال: وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طرق متعددة عنه رضي الله عنه، أنه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أما والله ما بي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وهذا رواه الطبراني في الكبير وغيره. فبعضهم بمجموع هذه الأحاديث حسن هذا الحديث. وطبعا الإخوة، إذا قلنا بصحة هذه الأحاديث فهذا لا يخالف القاعدة العامة، وإنما كما هو معلوم أولاً هذا النسب لا ينفع من كان كافراً من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمه أبو لهب تأمل كيف يقول الله تعالى فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا هذا بالنسبة للكافر واضح أنه لا ينفعه، وقد يخفف عنه بسبب نصرة، كما في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، خفف عنه في النار. ومن آمن به صلى الله عليه وسلم فقد يقال قد يكون لهم مقام خاص يوم القيامة، لأنهم يعني يدخلون فيه مثل هذه الأحاديث، والله أعلم. لكن في النهاية هذا لا يعارض القاعدة العامة والأصل العام في الشريعة، أن الإنسان إنما ينفعه عمله ورحمة الله تعالى قبل كل شيء، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يكون لهم ميزة أو مقام خاص، والله أعلم. لكن في النهاية يعني يكون الأمر راجعا إلى الأعمال الصالحة، ويكون هذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم في قرابته، مثلا من قبل ربه جل وعلا أن يجعل لهم يعني شيئا من يعني الكرامة، والله أعلم. قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذن ما الذي ينفع؟ قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، كما قال في أول السورة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الذي يثقل الموازين: الإيمان، الخشوع، الأعمال الصالحة. قال: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. انظر إلى تعبير القرآن، إذا خسر الإنسان نفسه فماذا بقي له؟ فأولئك الذين خسروا أنفسهم، كأنه لا وجود له، يعذب في النار والعياذ بالله. قال: فأولئك الذين خسروا أنفسهم، لأنهم أهلكوا أنفسهم في الحقيقة. قال: فأولئك الذين خسروا أنفسهم، ثم بين هذا الخسران، قال: في جهنم خالدون. هذا أعظم خسران، ألا ذلك هو الخسران المبين. قال: في جهنم خالدون. ثم تأمل كيف جاء وصف هؤلاء الكفار في نار جهنم في هذه السورة: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وأنت تقرأ هذه الآيات تشعر بخزيهم وهوانهم وذلهم في النار، وهذا يناسب مقصد السورة، كما عرفنا في سورة المؤمنون أنه هؤلاء الكفار في الدنيا استكبروا على رسل الله وردوا رسالة الرسل لأنهم بشر، استعلاء وتكبرا، كما مر معنا في هذه السورة. قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، إن هو إلا رجل به جنة. هكذا قالوا عن نوح عليه الصلاة والسلام، وقالوا عن نبيهم صالح أيضا: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وأيضا قال الله تعالى عن فرعون وآله: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فتكبر وسخرية، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وكما قال الله تعالى عنهم: مستكبرين به سامرا تهجرون. فهذا جزاء المتكبرين يوم القيامة، الذل والهوان والخزي في نار جهنم. فقال جل وعلا: تلفح وجوههم النار، يعني تحرق وجوههم النار.
واللفح قال في قال الزجاج اللفح والنفح واحد، إلا أن اللفح أشد تأثيرا. اللفح يعني إذا لفحته النار يعني أصابته النار بحرها حتى غيرت وجهه وجلده، فالإصابة إذا كانت شديدة وتغير الجلد فهذا يسمى لفح، بخلاف النفحة يعني يكون أقل، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك أقل، لكن اللفح أشد. ولعله في تقليب حروف الكلمة ما يشير إلى هذا، لأن فلح كما قلنا في أول السورة أفلح وفلح تدل على البقاء، بقاء الخير، لكن سبحان الله هنا بقاء العذاب وأثر النار، يعني المعنى معنى البقاء موجود في الكلمتين، والله أعلم. قال تلفح وجوههم النار، تم كيف قدم الوجوه لأن المقصود هنا وخص الوجوه هنا أن أكرم شيء في الإنسان وجهه ومجمع الحواس فيه، فإذا لفحته النار فهذا فيه أبلغ خزي وهوان. تلفح وجوههم النار والعياذ بالله وهم فيها كالحون. قال ابن عباس كالحون يعني ماذا؟ نعم عابسون. قال ابن عباس رضي الله عنهما عابسون، كلح بوجهه أو كلح وجهه يعني كلمة تدل على العبوس. نعم يعني بعض التقاليب أيضا للكلمة تدل على شيء من هذا، لأنه يقال حلك شدة السواد، الليل الحالك شدة السواد، كذلك يعني لحك شدة الـ يعني أو لا هذا شدة لأم الشيء بالشيء. طيب كلح يعني شدة العبوس حتى يعني تبدو الأسنان، يعني يعبس الإنسان بوجهه حتى تبدو أسنانه. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكر ابن كثير بسند صحيح قال ألم ترى إلى الرأس المشيط يعني المشوي من الدابة الذي قد بدا أسنانه وقلصت شفتاه، تقلصت الشفتان وبدت الأسنان. وجاء مثله أو نحوه مرفوعا من حديث أبي سعيد لكن فيه ضعف عند أحمد. وذكر بعض المفسرين عن مالك بن دينار قال كان سبب توبة عتبة الغلام أنه مر بالسوق برأس أخرج من التنور فغشي عليه 3 أيام ولياليهن، لما رأى هذا الرأس قد قلصت شفتاه وظهرت أسنانه وقد احترق الوجه تذكر وجوء أهل النار، نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار، فسقط مغشيا عليه، وكان هذا سبب توبة هذا يعني عتبة الغلام من السلف الذين عرفوا بالزهد والورع. قال تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ومع شدة هذا العذاب الذي يصيب وجوههم وأجسامهم يأتي العذاب الذي يقطع القلوب، عذاب حسي وعذاب روحي والعياذ بالله، فيأتي التقريع والتوبيخ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون أم يبقى لكم حجة. كأنهم تخيلوا وقد سمعوا هذا السؤال أنه قد أذن لهم في الكلام وأنهم إذا اعترفوا بذنبهم قد ينجيهم هذا من العذاب، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، فسارعوا إلى الاعتراف بذنوبهم لعلهم يخرجون من النار. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، غلبت علينا شقوتنا. الشقاوة ضد ماذا؟ السعادة. كلمة شقوة تدل على المعاناة والتعب خلاف السعادة. ولذلك الله تعالى قال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الدنيا فيها شقاء، فيها تعب، فيها معاناة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وعكس هذه من الشقاء الموجود في الدنيا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. والمقصود هنا بالشقوة ليست المعاناة في الدنيا بالظمأ والجوع والحر، وإنما المقصود بالشقوة هنا ماذا؟ الكفر والظلم والمعاصي، لأن هذه المعاصي وهذا الشرك يشقي الإنسان أعظم شقاء، يجعله يعاني في الدنيا أشد من معاناة من يكدح في النهار ويتعب، لأنه عذاب يتعلق بالقلب والروح والعياذ بالله. فإذا هذا نستفيد منها الإخوة، أن الكفر والمعصية شقاء ومعاناة، والكافر يعترف بهذا والعياذ بالله. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. وتأمل أيضا في قولهم غلبت علينا، غلبت علينا يعني قهرتنا وملكتنا حتى غلبت علينا، فانسقنا وراء الشهوات والمحرمات والكفر والعياذ بالله. هذا أيضا يدلك على أن الإنسان إذا توغل في الكفر أو توغل في الشهوات والمعاصي تغلبه هذه المعاصي ويكون أسيرا لها، وهذا بسبب أن الشياطين تتسلط عليه، كما قال جل وعلا: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني إلى معصية الله والعياذ بالله. ثم أيضا يصبح العبد، يصبح القلب معبدا للشهوات والدنيا، لأن الإخوة قلب الإنسان تعلقه ومحبته ورضاه وسخطه بحسب ما يقبل عليه ويهتم به وينشغل به ويكثر من ذكره. فإذا شغل الإنسان نفسه في الدنيا بالشهوات والمحرمات وانغمس فيها في البداية، نعم هي تكون مخالفة لفطرته السليمة، قد يتحرج من هذا الذنب ويستحي، لكن إذا فتح على نفسه باب العصيان والشهوات وتوغل والعياذ بالله في المعاصي، فيموت قلبه ويقسو، ثم تغلب هذه المعاصي. فإذا سمع كلام الناصحين أو خطر في باله أن يتوب إلى الله، تجد أنه قد هيمنت عليه المعاصي والشهوات والشقوة والعياذ بالله، فلا يكاد يخرج منها إلا من تداركه الله برحمته، إلا إذا صدق مع الله في توبته. فإذا هذا يبين لنا خطورة المعاصي، أنها إذا توغل الإنسان فيها فربما يحال بينه وبين الرجوع إلى الله. غلبت علينا شقوتنا، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، والعياذ بالله. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. قال مجاهد: التي كتبت علينا، التي كتبت علينا، يعني أيضا كأنهم يحتجون بالقدر والله أعلم. غلبت علينا شقوتنا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. لماذا غلبت عليكم الشقوة؟ بسبب ضلالهم، فاعترفوا، مبالغة في الاعتراف، وكنا قوما ضالين، يعني قد قامت علينا الحجة ولكن كنا أشقى الناس. فقال: وكنا قوما ضالين. الجمهور يقرؤون الآية شقوتنا، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، اسم للهيئة، وقرأ حمزة وغيره شقاوتنا، شقاوتنا يعني على المصدر. إذن هم بهذا الكلام لما اعترفوا بضلالهم وشقوتهم كأنهم توهموا أن لهم أن يخرجوا من النار ما دام أنهم أقروا، مثل المذنب المجرم إذا اعترف بذنب يمكن أن يعفى عنه، ولهذا قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يعني أخرجنا منها يعني كي نرجع إلى الدنيا لنعمل الصالحات، فإن عدنا إن عدنا إلى الكفر والمعاصي فإنا ظالمون. فكأنهم تجاوزوا حدهم وأساءوا الأدب، لأنه لم يؤذن لهم بالكلام، لأن هذا السؤال ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ليس سؤال استفهام يطلب منه الجواب، وإنما هو سؤال ماذا؟ يعني استنكار وتوبيخ، ولهذا جاء الجواب بقوله جل جلاله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. كلمة خسأ تدل على الإبعاد، وتستخدم كثيرا في طرد الكلب، يقال خسأت الكلب، يعني إذا طردته وأبعدته وزجرته. وأيضا هذه الكلمة إذا تشعر بالبعد ويعني الهوان، ولهذا جاء هذا في قوله جل وعلا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قردة خاسئين. ولهذا هنا أيضا قال لهم قال اخسأوا فيها، وسبحان الله هذه كلمة في غاية المناسبة هنا، لأن هذا جزاء المتكبر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر والعياذ بالله، مثل النمل يغشاهم الذل. وهكذا الله يقول لهم اخسأوا فيها، يعني أي ذل يغشى هذا الإنسان الذي يقول له رب العالمين اخسأوا فيها والعياذ بالله. قال اخسأوا فيها يعني امكثوا فيها صاغرين خاسئين مبعدين أذلاء محرومين، ولا تكلمون، ولا تكلمون، لا عذر لكم اليوم ولا تستحقون أن تسمع منكم كلمة. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال ابن عباس كما في رواية العوفي قال هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منه. وجاء عند ابن أبي حاتم بسند يعني ظاهر الصحة وصحيح شيخ الألباني في صحيح الترغيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إن أهل جهنم يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 عاما ثم يرد عليهم إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون بعد 40 عاما قال هانت دعوتهم والله، قال هانت دعوتهم والله على مالك ورب مالك، ثم يدعون ربهم فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال فيسكت عنهم قدر الدنيا 2 مرات ثم يرد عليهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة واحدة وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم. قال فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير أولها زفير وآخرها شهيق والعياذ بالله. وأيضا عند ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه بسند صحيح قال إذا أراد الله تعالى ألا يخرج منهم أحدا من جهنم غير وجوههم وألوانهم فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع فيقول يا رب، فيقول الله من عرف أحدا فليخرجه، فيجيء الرجل من المؤمنين فينظر فلا يعرف أحدا، فيناديه الرجل يا فلان أنا فلان، فيقول ما أعرفك، قال فعند ذلك يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فعند ذلك يقول الله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال فإذا قال ذلك أطبقت عليهم النار فلا يخرج منهم أحد. اللهم أجرنا من النار، نسأل الله أن يجيرنا من النار، نسأل الله أن يجيرنا من النار. ثم ذكرهم الله تعالى بذنوبهم بما يتناسب مع جو السورة ومقصودها، قال جل وعلا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. تأمل كيف ذكرهم بهذا الذنب الذي ذكرته السورة عنهم، كيف سخروا بأنبياء الله، إن هو إلا رجل به جنة، ما هذا إلا بشر مثلكم، وهكذا سخروا بأتباع الرسل بالمؤمنين. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. تأمل ما أجمل هذا العنوان وهذه الصفة للمؤمن، إنه كان فريق من عبادي، أشرف وصف للإنسان وصف العبودية، من عبادي يقولون، تأمل، يعني مع أن المقام هنا ليس لذكر دعاء المؤمنين، وإنما هو لبيان سخرية هؤلاء بأهل الإيمان، لكن تأمل ما اكتفى بقول إنه كان فريق من عبادي من المؤمنين مثلا اتخذتموهم سخريا أو كذا، لا، وإنما تأمل كيف أبرز هذه الدعوة وكأنها هي العنوان للإيمان، وهي حقيقة الإيمان وروح الإيمان وكمال الإيمان. يقولون ربنا آمنا، وهذا من التوسل إلى الله بالإيمان بالأعمال الصالحة. نعم المؤمن يعلم أن عمل الصالح لن يدخله الجنة، ولكن إنما يتوسل بالعمل الصالح مثل الإيمان لأنه يعلم أن هذا أحب ما يكون إلى الله، ولهذا يتوسل به، والله تعالى هو الذي قد أنعم عليه بهذا العمل، وهو الذي قد أنعم عليه بهذا الإيمان. ولما كان الإيمان والتوحيد أعظم الوسائل إلى الله جل وعلا، وعرفوا ما يحبه الله جل وعلا، قدموا هذا بين يدي دعائهم، وكأنهم يثنون على الله بهذا، أنت الذي أنعمت علينا بالإيمان، ربنا آمنا وفقتنا للإيمان، إذن فأتمم نعمتك علينا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاغفر لنا بتكفير السيئات والستر، لأن المغفر يقي الرأس من الضربات مع الستر، فكذلك المغفرة فيها وقاية من السيئات مع الستر، فاغفر لنا، ومع دفع السيئات يأتي أيضا رفع الدرجات ومضاعفة الحسنات برحمة الله جل وعلا. فقال وارحمنا وارحمنا، وأثنوا على ربهم ثناء جميلا، وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين. فتأمل كيف وصف الله تعالى المؤمنين هنا، لأن الإخوة في الحقيقة هذه حقيقة الإيمان، هذه الحقيقة والنهاية. الإنسان المؤمن الذي يعرف حق الله، يعرف عظمة الله، يصل إلى هذا المستوى أنه مهما عبد الله لن يوفيه حقه جل وعلا، ومهما شكرت الله لن تؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله، إذن فحقيقة التعظيم لله، حقيقة الإيمان به أن تلهج بالاستغفار. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، هذه حقيقة الإيمان. ولهذا كثيرا ما يقرن الله تعالى بين التوحيد والاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، لأن هذه حقيقة التوحيد والإيمان بالله. أما إنسان يعبد الله ويظن خلاص أنه وصل إلى أعلى مقامات العبودية، فهذا في الحقيقة في أنزل المقامات، أنه أعجب بنفسه واغتر بعمله. أما المؤمن الذي يعرف عظمة الله، يعرف ربه وعظمته جل وعلا ونعمه وإحسانه، ما يملك إلا أن يكثر من الاستغفار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا، مع أنه أعرف الناس بالله وأشد الناس عبودية لله وأخشاهم لله، لكن كان أكثر الناس استغفارا لأنه أعرف الناس بالله جل وعلا، حتى قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وأنت خير الراحمين. هذا الدعاء الإخوة دعاء عجيب وجميل، وأنت خير الراحمين. لو تطيل التدبر في قوله وأنت خير الراحمين، ما معناها وأنت خير الراحمين؟ يعني هناك كثير من الناس من يرحم، الراحمون كثير، ولكن الله خير الراحمين، الله خير الراحمين. لا أحب أن أذكر هذا، لكن أذكر مرة إخواني جزاكم الله خير في الطواف، مرة أذكر يعني مرة ذكرت هذا الدعاء هكذا، يعني من الأدعية ذكرت هذا الدعاء في القرآن، قلت أدعو بشيء من أدعية القرآن، فأذكر يعني ما أنسى هذا. فسبحان الله أخذ هذا الدعاء تقريبا كل الأشواط. سبحان الله هذه الجملة الأخيرة تعجبت منها، تفتح على الإنسان بابا عظيما من أبواب الإيمان، وأنت خير الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. قل الله تعالى يرحم ويحب من يرحمه ويقربه إليه، وكم من الناس من يرحم ويعطي لكن ليس بحبيب ولا بقريب، لكن رحمة الله تعالى ممزوجة بمحبته جل وعلا، فتشعر بمحبة الله، يحبهم ويحبونه لأنه خير الراحمين. وأنت خير الراحمين، الله تعالى إذا رحمك فإنما يرحمك بمحض فضله وكرمه وجوده وإحسانه، لا يريد شيئا، ما هو الغني جل وعلا، لكن غالب رحمات الناس تكون لأجل منفعة أو عوض. إذا رحمك على الأقل يمكن يريد ثناء أو شكرا، أو يمكن يقول في نفسه فإذا احتجت إليه فأذكره بهذا المعروف. وأنت خير الراحمين لأن رحمة الله تعالى لا نظير لها مهما تخيلت، لله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها. الله تعالى أرحم بعباده، لله أرحم بعباده من هذه بولدها، تخيل. وأنت خير الراحمين، يعني هل في الدنيا رحمة أعظم من هذه الرحمة، رحمة الأم بوليدها؟ كما جاء عن بعض السلف لما رأى أما قد طردت ابنها، فلما رأى نفسه وحيدا خارج البيت جاء يطرق الباب ويبكي ويبكي، فانكسر قلبها، فتحت له الباب وأخذته وحضنته وبكت معه، فأثر في هذا الموقف تأثيرا بالغا. تخيل، ولله المثل الأعلى، رحمة الله تعالى أعظم وأكبر وأشد. تخيل وأنت تلجأ إلى الله وترفع يديك وتبكي لله وتدعوه ترجوه، كيف تكون رحمته بك؟ الله أكبر، وأنت خير الراحمين. والله رحمة الله خير من رحمة الأمهات ورحمة الآباء ورحمة الأزواج ورحمة الزوجات ورحمة الأولاد ورحمة الأطباء ورحمة الناس كلهم، وأنت خير الراحمين. رحمة الله تعالى لا منتهى لها. إذا رحمك الله تعالى يعطيك فوق ما تتمناه، بل لا يخطر ببالك. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن الإنسان إذا رحمك يعطيك حاجتك، وربما ما يوفي بها، وإذا زاد زاد قليلا. وأنت أرحم الراحمين، يرفعك درجات عالية في الجنة لا تخطر ببالك، ويقربك ويدنيك حتى يكشف عن الحجاب وينظر إليه المؤمنون. هذه أعظم رحمة في الجنة، يكرمهم بلذة النظر إلى وجهه جل جلاله، وأنت خير الراحمين. والله تعالى يغفر برحمته، ولهذا كثيرا ما يقرن الله تعالى بين المغفرة والرحمة، لتعلم أن هذه المغفرة إنما هي برحمته جل وعلا. الناس قد يسامحون ويغفرون لنعمة كانت من هذا الإنسان أو حياء أو كذا، لكن الله تعالى يغفر رحمة، بل الله تعالى يرحم من الناس من تظن أنه لا يمكن أن يرحم، تقول أين هذا العبد من الرحمة؟ لكن إذا برب العالمين يرحمه. امرأة بغي من بني إسرائيل سقت كلبا يمص الثرى من العطش، يمص التراب من العطش، رحمته فرح رحمها الله تعالى. سبحان الله، خير الراحمين. رحمة الله تعالى عامة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ما من ذرة في الوجود إلا وأصابتها رحمة الله جل وعلا. وأنت خير الراحمين. أن جعل الله تعالى الرحمة، يعني الرحمة المخلوقة، 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الخلق، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وأنت خير الراحمين. جعل هذه الرحمة في قلوب الوحوش والحيوانات والدواب العجماوات التي لا تعقل. وأنت خير الراحمين. اختص المؤمنين بأعظم رحمة لما هداهم للإيمان، هذا الإيمان رحمة، وكان بالمؤمنين رحيما. وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. إذا كنت في شدة، في مصيبة، تذكر وأنت خير الراحمين. الله تعالى يسوق لك الرحمة بأسباب خفية لطيفة، تظنها شر وفي باطنها رحمة خفية، لأنه خير الراحمين. يكفر عنك سيئاتك ويرفع درجاتك بسبب هذا المرض، بسبب هذا البلاء، فيطمئن قلب العبد. أي بلاء يصيب العبد في الدنيا فليعلم أنه رحمة، وأنت خير الراحمين. فرحمة الله تعالى لا تنقطع عن العبد أبدا في أي وقت إذا كان مع الله، لأن الله خير الراحمين، لا يمكن أن يقطع رحمته عن المؤمن. وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. أكرمنا جل وعلا ببعثة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، القائل إنما أنا رحمة مهداة. فتأمل كيف أن الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وجعل أعماله وأخلاقه رحمة، وقال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما ترى إلا الرحمة، شريعته رحمة، أخلاقه رحمة، تعاملاته رحمة. فجعل الله تعالى الطريق الذي يوصل إليه ويقرب إليه وطريق الرحمة. لأنه خير الراحمين، وأنت خير الراحمين. وهكذا تتفكر، والله ما تشبع من هذه الكلمة وأنت تتفكر فيها وتدعو الله وتناجي الله تعالى بها. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا، وفي قراءة، قراءة نافع والكسائي وبي جعفر وخلف، سخريا بالضم. فقالوا سخريا من ماذا؟ من السخرية. وسخريا من ماذا؟ من التسخير والاستخدام. هذا على قول من فرق بين المعنيين، وبعضهم يجعل الضم والكسر يدلان على السخرية أيضا، وهذا أيضا قول لأمة اللغة مثل سيبوي والخليل. ولكن لا ننكر القول الثاني، يمكن الجمع بينهما، يعني تأتي كلمة سخريا وسخريا بمعنى السخرية، وكذلك تأتي كلمة سخريا بدون الكسر سخريا من التسخير، من التسخير. ولهذا في سورة الزخرف لم يختلفوا في آية الزخرف، قال الله جل وعلا ماذا؟ نعم، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. هنا ما يأتي معنى السخرية طبعا أبدا، لأن الله تعالى رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات في الدنيا، جعل يعني هذا غني وهذا فقير وهذا مريض وهذا صحيح وهذا طبيب وهذا ما عند علم بالطب وهذا مهندس وهذا يعني ما عند علم بالهندسة وهذا عالم وهذا جاهل، وكل واحد يحتاج إلى الثاني، وهذا خياط وهذا يعني يطبخ وهذا كذا، تحتاج كل واحد يسخر الثاني في حاجته. ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، من التسخير والاستخدام، هذا يدل على فقر الناس. فهذا المعنى يصحنا، فاتخذتموهم سخريا يعني استخدمتموهم وسخرتموهم في أعمالكم على سبيل السخرية والاستكبار والعلو، يعني عنده عبد يسخره ويسخر به، هذا أشد ما يكون في العلو. ولهذا جاءت القراءتان هنا. طبعا في آية الزخرف في قراءة شاذة بالكسر سخريا، لكن يوجهونها على معنى التسخير أيضا، يعني على قول بعض أمة اللغة. الشاهد أنه يعني هذه القراءتان أو هاتين القراءتان تجمعان بين هذين المعنيين، فاتخذتموهم سخريا وسخريا، ويعني ما قال حتى مسخورا بهم، قال سخريا المصدر نفسه، يعني هذا أبلغ، والياء أيضا يعني للمبالغة. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، يعني انظر كيف كأن كل وقتهم للسخرية بالمؤمنين، كما قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني يتفكهون بالسخرية بهم، يعني حتى إذا رجع إلى بيت ما يرى المؤمنين لكن قلبه يغلي بالحسد والحقد عليهم فيسخر بهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني في كل حال حتى نسوا ذكر الله جل وعلا. قال حتى أنسوكم ذكري، فحملكم بغض المؤمنين والسخرية بهم على أن نسيتم الأمر الأهم في حياتكم وهو ذكر الله جل وعلا. وكأنه أسند هذا إلى المؤمنين، يعني هم الذين نسوا ذكر الله، والمؤمنون ما لهم ذنب، لكن قال أنسوكم ذكري زيادة في غيظهم، زيادة في غيظهم حتى أنسوكم ذكري. نعم هم أضيف إليهم الفعل من باب التسبب، لأن الإنسان إذا كان سبباً في شيء ممكن يضاف إليه الفعل مع أنه ما فعل الفعل، هذا من أساليب اللغة. لكن الفائدة هنا والله أعلم هذا في زيادة في غيظهم حتى أنسوكم ذكري، ذوقوا الآن عاقبة هذه السخرية، حتى أنسوكم ذكري. وكنتم منهم تضحكون، يعني هذا يدل على يعني أن هذه حالتهم الدائمة. وكنتم منهم تضحكون، تضحكون من عبادتهم، من حالهم، من فقرهم. ما جزاء هؤلاء الذين تضحكون منهم؟ يزيدهم غيظا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا، بما صبروا على عبادة الله، بما صبروا على سخريتكم، أنهم هم الفائزون. هذا الجزاء يعني التقدير بأنهم، إني جزيتهم بماذا؟ بأن بسبب صبرهم بماذا جزاهم؟ قال أنهم، هذا على قراءة الفتح، جزيتهم أنهم هم الفائزون، هذا الجزاء. وفي قراءة بالكسر فتكون جملة استئنافية جديدة، إني جزيتهم اليوم بما صبروا، وأبهم الجزاء دلالة على التفخيم والتعظيم لهذا الجزاء، إني جزيتهم اليوم بما صبروا جزاء لا يعلم به إلا الله من عظمته. ثم قال ثناء عليهم إنهم هم الفائزون، إنهم هم الفائزون، يعني لا أنتم، إنهم هم الفائزون، كما قال في أول السورة قد أفلح المؤمنون. ثم ربما قيل، ربما قيل إن الأعداء والكفار الذين تمتعوا في الدنيا وضحكوا من المؤمنين، يعني على الأقل فازوا بشيء في الدنيا، على الأقل فازوا بأيام الدنيا وتمتعوا فيها وسخروا بالمؤمنين، فقد يقول قال ما عليهم فازوا شيئا والمؤمنون فازوا يعني في النهاية. فبين الله تعالى في الآيات التي بعدها كمال فوز المؤمنين وكمال خسارة المجرمين، وأنهم لم يفوزوا بشيء أبدا حتى هذه الأيام التي قضوها في الدنيا في التمتع والسخرية بالمؤمنين، فكأنها لا شيء. هذا ولهذا قال، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فتكون المناسبة بين الآيات هذه وما قبلها بيان أنهم لم يفوزوا بشيء حتى الأيام التي قضوها في الدنيا، فكأنها لا شيء لأنها قليل جدا لا تساوي شيئا. هذه مناسبة. مناسبة ثانية قد تكون يعني أوضح، لما يعني ذكر الله جزاء المؤمنين وجزاء المجرمين، وبخ الله تعالى هؤلاء الكافرين على تضييع أيامهم في الدنيا في الكفر والاستهزاء بالمؤمنين، وبخهم أنهم ما استغلوا هذه الأيام القليلة ولهذا خسروا. وهذا أشد ما يكون في الخسارة والغبن، إن أيام قليلة ثم يكون الفوز أبدي وسرمدي، فضيعت على نفسك يعني الفوز الأبدي بسبب يعني شيء قليل جدا. فقال لهم، قال وفي قراءة قل كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، سنين تمييز، وعبر بالسنين لم يعبر بالأعوام، لأن العام يدل على عموم الخير، لكن السنين تدل على يعني القحط والشدة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين التي كنتم تعدونها فوزا، أو الله تعالى أعطاكم فرصة لتعملوا فيها. انظر يوم القيامة ماذا يقول الإنسان، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ثم من شدة الحيرة يقولون فاسأل العادين، يعني الحاسبين، قال مجاهد الملائكة، وقال قتادة فاسأل الحساب، يعني عموما من يعد، من عد هذه الأيام وأحصاها، ملائكة كانوا يسجلون الأعمال. فكأنهم يعدون يوم بيوم كم لبثوا وماذا عملوا. فاسأل العادين، وهذا يشعر بالأسى والهم والحيرة. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. لماذا استقصروا أيام الدنيا مع أنهم عاشوا سنوات طويلة، 60 سنة، 50 سنة، 40 سنة، 20 سنة، المهم أيام طويلة ليست يوم أو يوم، ما يمكن أن تساوي 20 سنة يوم واحد ولا 60 سنة يوم واحد. لكن هذا الإخوة يبين لك حقارة الدنيا حقا، كل شيء فان فهو لا قيمة له. فهذا بيان لواقع الدنيا وأنه لا قيمة لها، تصبح الدنيا كأنها ذكريات سويعات، وما يبقى للإنسان إلا الحسنات والسيئات. وهذا يشعر به الناس كلهم، حتى المسلم، كما قال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فنعم المؤمن يعلم أنه قد لبث الكافر إلى يوم البعث، كما جاء في آخر الروم: قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. لكن لما تذكر الدنيا كأنها لا شيء. فإذن هذا يجعل الإنسان الإخوة يعني استغل هذه الثواني المعدودة في الدنيا، فالأمر قريب جدا، كل آت قريب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وأيضا استقصروا أيام الدنيا بالنظر إلى الخلود في الآخرة. فإذا وضعت أي رقم في الرياضيات وقسمت على ما لا نهاية له، ما يكون له قيمة أبدا، يذهب هذا الرقم، ما يمكن أن توازن يعني شيء له نهاية حتى لو كان ملايين السنين بشيء لا نهاية له، أبدي إلى ما لا نهاية. ويقولون أيام السرور قصار، فهكذا المحنة في الغالب يستطيلها الإنسان بخلاف أيام السرور. ولذلك انظر إلى المريض، إذا جاء المرض يشعر يعني أنه اشتد عليه البلاء، مع أنه مثلا مكث في المرض شهر شهرين، يشعر بأنها طويلة، لكن عاش قبلها سنوات طويلة ما ابتلي بشيء إلا مرض خفيفة ما تذكر. لكن هكذا يعني طبع الإنسان سبحان الله. ثم لعلهم قالوا هذا الكلام يظنون أنهم يعتذرون، يمكن أن يعذر الواحد منهم إذا قالوا لبثنا يوما أو بعض، يمكن أن يقولوا ما تمكننا من العمل، فاسأل العادين، فيصدقهم الله في مقالتهم ويوبخهم على غفلتهم. قال: إن لبثتم، في قراءة قل: إن لبثتم إلا قليلا، يعني إن نافية، ما لبثتم إلا يعني زمنا، حتى حذف الزمن، لأن لا يذكر وزمن يسير حتى حذفت كلمة زمن، لأن قليلا صفة لزمان، إلا يعني زمانا قليلا، لكن لما كان لا يذكر حذفت كلمة زمان، إلا قليلا. بالنسبة لأيام الآخرة نعم الدنيا كلها قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فإذا إخوة هذه الآية تجعل العاقل يستغل هذه الثواني في الدنيا في طاعة الله ويسارع إلى طاعة الله جل وعلا. ثم وبخهم على تضييعهم لأيام الدنيا وعدم استعدادهم للقاء الله، فقال: لو أنكم كنتم تعلمون. الجواب ماذا؟ نعم لعملتم. لو أنكم كنتم تعلمون أن الدنيا فانية والآخرة باقية لعملتم. لكن لماذا حذف الجواب؟ تعظيما تفخيما، يعني لو علم الإنسان هذه الحقيقة لبذل جهده وسارع إلى الأعمال الصالحة حتى لا يمكن شرح هذا الأمر، ماذا يمكن أن يفعل؟ كما جاء في سورة التكاثر: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. يعني الجواب ماذا؟ لا تقل لترون الجحيم، هذا خطأ. رؤية الجحيم كل سيرى الجحيم، ليس الذي يعلم اليقين هو الذي سيرى الجحيم، لا. لكن معنى الآية قال كلا، إيش الآية؟ لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون علم اليقين بأن التكاثر لا ينفع وبأن الدنيا فان والآخر باقية، لماذا؟ لعملتم ما لا يمكن أن يشرح. ولهذا جاء بيان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال أيضا بعض الصحابة، أظن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره، ولبكى أحدكم حتى ينقطع صوته. لو أنكم كنتم تعلمون. قال: إخوة، نحن في غفلة، نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. ما أدري نكمل السورة ولا؟ طيب. ثم أيضا مع هذا يعني اللوم والعتاب يأتي إنكار آخر يتناسب مع السورة أيضا. فحالتهم لما كانوا يسخرون بالمؤمنين ويستكبرون على رسول الله بل ينكرون الرسالة، حالتهم حال من يقول الله تعالى خلق الخلق عبثا. هذا حال الذي يستهزئ ويستكبر على الرسل ويجحد الرسالة. فأنكر الله عليهم هذا فقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أفحسبتم، يعني لما أنكرتم رسالة الله، يعني إنسان يقول الله خلق الخلق، يعترفون أن الله هو الخالق، طيب الله خلق الخلق هكذا، ثم لا يرسل إليهم رسل، لا يأمر الناس بشيء ولا ينهاهم ولا ينزل لهم منهجا يبين لهم ما يوصلهم إليه، ويتركهم هكذا هملا، ولا يجازون ولا يحاسبون، هذا يقتل وهذا يسرق وهذا يصلي وهذا يحسن والكل سواء ويموتون ولا عاقبة ولا جزاء. إذن هذا سوء ظن بالله. فأنكر عليهم هذا. فتلاحظ أن هذا يتناسب جدا مع يعني إنكارهم لرسالة الرسل، ويتناسب أيضا مع عبثهم وسخريتهم بالمؤمنين. فيقول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ كلمة عبث تدل على ماذا؟ لعب، الشيء الذي لا فائدة منه، وهي أصلا في اللغة تدل على الخلط. يقال عبث الأقط، يعني إذا خلطه وجففه في الشمس. والعبيث كل خلط، والعبث هكذا يعني خلط الأمور في الحقيقة. فقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ يعني لا تؤمرون ولا تنهون ولا تجازون ولا تحاسبون، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هملا هكذا. عبثا تعرب على أنها حال يصح. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني حال كوننا عابثين بلا قصد بلا حكمة، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، لأنهم لا يعملون. وأيضا يصح أن تعرب مفعولا لأجله، يعني أفحسبتم أنما خلقناكم لأجل العبث، لأجل أن تلعبوا في الدنيا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب ولا عقاب، إنما خلقناكم لغاية شريفة عظيمة وهي عبادة الله جل وعلا. هذه أسمى غاية، أن يكون بينك وبين الخالق العظيم صلة ومعرفة ومحبة وعبادة، هذا أعظم شيء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ثم صرح بظنهم الفاسد، وأنكم يعني حسبتم أنكم إلينا لا ترجعون، لا تجازون لا تحاسبون، لا ترجعون، وفي قراءة لا ترجعون، يعني بأنفسكم، قال: فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن هذا الظن. فالله تعالى هو الحكيم جل وعلا، لا يخلق شيئا عبثا، فتعالى الله عن هذا الظن الفاسد. فإذا إنكار الرسالة سوء ظن بالله. ولذلك هنا، من هنا تأتي في نقاش الملحد الذي ينكر الرسالات مثلا. فإذا أثبت الرب مثلا، أو نقول يعني كثير من هؤلاء خاصة النصارى قد يعلم، يقول لك أنا أعرف أن الله موجود وأن إله واحد وما أؤمن به أن عيسى ابن الله، لكن ينكر رسالات. فمن هنا تدخل عليه، لأنه إذا أثبت أن الله هو الرب العظيم الحكيم يلزم من هذا إثبات الرسالة، وهذا من فضل الله تعالى على خلقه، أنه من فضله أرسل إليهم الرسل. فتعالى الله الملك الحق، تأمل كيف قال الملك الحق، فما خلق الخلق عبثا، بل خلقهم بالحق وللحق، للتوحيد عبادته، لأن الله هو الحق، هو المعبود الحق، ويحق الحق، ولا بد أن يبعثهم فيحق الحق لأنه الحق. فتعالى الله الملك الحق، النتيجة ماذا؟ ما دام أنه هو الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذه ممكن أن تقف عليها. شوف، الذي يعرف النحو يستريح في الوقف. لا إله إلا هو رب العرش العظيم، ممكن أن تقول هي صفة، فما يصح أن تقف، أن تفصل بين الصفة والموصوف ما يصلح، صفة لي هو مثلا. لكن ممكن أن تقف وتقول رب العرش الكريم، يعني خبر لمبتدأ محذوف، هو رب العرش الكريم. قال لا إله إلا هو، ثم بين عظمته فقال رب العرش الكريم. ماذا؟ الكريم، الكريم. فالكريم صفة لماذا؟ للعرش. والكريم قال ابن كثير وصفه بأنه كريم، أي حسن المنظر، بهي الشكل. فالعرش ما عظمته فهو أيضا يعني جميل وكريم، كما يعني قال تعالى: أولم يروا إلى الأرض كم أنبت، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. وقال في آية أخرى بهيج. تأمل كيف سمى الثمار ووصفها بأنها يعني بهذا الوصف كريم، وهكذا وصف عرشه. وهنا الإخوة لا توجد قراءة بالرفع، لا، قراءة شاذة. رب العرش الكريم، رب العرش الكريم، فهي صفة للعرش، بخلاف سورة ماذا؟ البروج. قال ذو العرش المجيد، صفة لله، وفي قراءة المجيد صفة للعرش. نعم. وذلك يعني المعتزلة يعني ينكرون هذه القراءة المتواترة والعياذ بالله، يعني ويقول كريم. لماذا؟ لأن يجعلون هذا من أسماء الله فقط، أما العرش فهم يعني لا يؤمنون ب يعني بهذه الصفات، وأن الله على عرشه فوق سماواته وعرشه، فيؤولونها بأنها كناية عن الهيمنة والملك فقط. أو ولكن أهل السنة يثبتون يعني هذا على ظاهره، هو رب العرش الكريم. فالعرش هو سرير الملك في اللغة، وهو مخلوق عظيم، وهو سقف المخلوقات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جنة الفردوس، قال سقفها عرش الرحمن. والله تعالى فوق العرش جل جلاله، وهو الغني، والعرش ومن تحته محتاجون مفتقرون إلى الرب جل وعلا. فلا تتوهم شيئا يناقض كمال الله جل وعلا. الرحمن على العرش استوى كما يليق بجلاله وعظمته، قال رب العرش الكريم، هذا يبين كمال عظمته وملكه جل وعلا. قال هو رب العرش الكريم، هذا هو المستحق للعبادة، هذه صفاته. أما غير الله، ما حاله، ما صفاته؟ قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر. ما صفة هذا الإله الآخر؟ لا برهان له به. هذه صفة كاشفة، يعني هذا هو حاله الدائم. ليس معناه أن ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ممكن آخر يدعو مع الله إلها آخر له برهان، لا، أو له عليه برهان، لا، وإنما هذه تسمى صفة كاشفة، يعني غير مقيدة للحكم، وإنما هذه صفة كاشفة. هذا الوصف الدائم لكل ما يعبد من دون الله، لا، ليس هناك أي برهان ودليل على الشرك. قال: لا برهان له به. الجواب ماذا؟ فإنما حسابه عند ربه، الله يتولى حسابه جل وعلا، فإنما حسابه عند ربه. وما تظن بإنسان والعياذ بالله مات على الشرك؟ قال: إنه لا يفلح الكافرون، ليس له إلا الخسارة، تظهر خسارته، إنه لا يفلح الكافرون. وتأمل في هذا الختام، قال بعض المفسرين: جعل فاتحة السورة ماذا؟ قد أفلح المؤمنون. قال: وأورد في خاتمتها: إنه لا يفلح الكافرون، فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة. الله أكبر، شتان بين عبد يقول الله تعالى له قد أفلح المؤمنون، وبين آخر يقول إنه لا يفلح الكافرون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين الفائزين. ثم تأمل في هذا الختام البديع لهذه السورة، ما يخطر ببالك، يقول الله جل وعلا: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ما أجمل هذا الختام، لأنه من البلاغة وجمال الكلام أن يختم بما ابتدأ به، فيعود المنتهى على المبدأ، وكأن الكلام يدور ويتصل مرة أخرى ويتعانق الكلام. فتأمل لما قال: إنه لا يفلح الكافرون، من الذي يفلح؟ قد أفلح المؤمنون. فرجعت الآيات وعبرت عن الإيمان وعن الفلاح بهذا الدعاء: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لأن الفلاح إنما يكون بالدعاء. يقول البقاعي رحمه الله: فمن رحمته أفلح فكان من المؤمنين الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. حقا، هذا عنوان الفلاح وعنوان الإيمان. عرفنا كيف كان هذا الدعاء حقيقة للإيمان، لأنه كما عرفنا الإخوة أن الإيمان الصادق الحقيقي هو إيمان من عرف صاحبه عظمة الله وعرف إحسان الله، فلا يملك إلا أن يلهج بالاستغفار وطلب الرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحدكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذه حقيقة الإيمان. انظر إلى إشارات القرآن ما أجملها: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذا هو قوله قد أفلح المؤمنون. ثم أيضا تأمل في مناسبة هذا الدعاء هنا، يقول الرازي رحمه الله: لما شرح أحوال الكفار في جهلهم في الدنيا وعذابهم في الآخرة، أمر بالانقطاع إلى الله تعالى والالتجاء إلى دلائل غفرانه ورحمته، فإنهما العاصمان من كل الآفات والمخافات. حقا، لما يسمع الإنسان هذا الوعيد وهذا يعني كيف أنهم لا يفلحون، إنه لا يفلح الكافرون، ما الذي ينجي الإنسان من هذه المخاوف، من هذا الشقاء ومن هذا العذاب؟ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ثم أيضا مناسبة أخرى، وهي تناسب قوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون. تأمل كيف، كما افتتحت بالإيمان والخشوع فاختتمت بالخشوع، لأن التوجه إلى الله بالدعاء سؤال المغفرة هذه علامة الخاشع المخبت، يعني هذا ما يأتي إلا من عبد انكسر لله وتواضع أشد التواضع لله، فما له إلا أن يسأل المغفرة والرحمة خاشعا منكسرا لله، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والله تعالى خير الراحمين جل وعلا. من باب الفائدة أيضا والتنبيه، نسيت أذكر هذا الحديث الذي يتعلق بقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. جاء أثر وهو حديث عن ابن مسعود أنه قرأ هذه الآية في أذن مصاب كأن به جن أو كذا، قال فبرأ، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده، يعني لو أن رجلا موقنا قرأه على جبل لزال. لكن هذا الحديث فيه ابن لهيعة. ثم أيضا قال فيه الإمام أحمد رحمه الله هذا موضوع من حديث الكذابين، فإذا هذا يعني لا يستأنس به. وكذلك جاء في حديث عند أبي نعيم في معرفة الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سرية أن يقرأوا هذه الآية إذا أصبحوا وإذا أمسوا، لكن قالوا فقرأناها فغنمنا وسلمنا، لكن فيه خالد بن نزار وهو صدوق يخطئ، وما روي في الكتب المشهورة. لو كان حديثا صحيحا ثابتا لا كان محفوظا في دواوين السنة المعروفة. وكذلك نعم، يعني هذا ما جاء في يعني هذه الآية، والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من سورة المؤمنون. من الله علينا بهذه المجالس في هذه السورة العظيمة، فنسأل الله تعالى يعني كما من علينا بتدبر آياتها، نسأله جل وعلا أن يحقق لنا إيماننا، صلى الله تعالى أن يحقق إيماننا، صلى الله تعالى أن يرزقنا إيمانا صادقا، نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وهدى، ونسأل الله تعالى أن يرسخ الإيمان في قلوبنا حتى نعبده كأننا نراه جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وهو خير الراحمين. نسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المفلحين الفائزين، ونسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.